يسمو بأرواح العباد إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 76 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 31 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الحق تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آيات عظيمة. اختلف المفسرون في هذا الوعد الرباني، هل كان يوم بدر أم يوم أحد؟ اختلف المفسرون على قولين، أحدهما أن قول الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. والقول الثاني قالوا بل إن هذا الوعد متعلق بقوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك في يوم أحد. وأنا أقول لا تعارض بفضل الله جل وعلا بين آيات القرآن الكريم، كما قال سبحانه وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن حق من حق، حق من الله الواحد الحق، لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا تعارض ولا اضطراب. فعلى الرأي الأول الذي قال أصحابه بأن هذا الوعد كان في بدر، كان الوعد بالإمداد في يوم بدر، فالمراد أن الله جل وعلا أمد المسلمين في هذا اليوم العظيم بألف من الملائكة، كما في آية سورة الأنفال في قوله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أتبعهم الله جل وعلا بمدد آخر بدليل قوله تعالى مردفين، أي يتبع بعضهم بعضا، أي متتابعين بعضهم في إثر بعض. قال ابن عباس وراء كل ملك ملك، وراء كل ملك ملك. فأمدهم الله بألف، ثم صاروا 3000، ثم صاروا 5000، كما في آيات سورة آل عمران إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى، خلي بالك من الشروط، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وعلى الرأي الثاني الذي قال أصحابه بأن هذا الوعد كان في يوم أحد يكون هذا الوعد بالإمداد في أحد، لكنه وعد مشروط بالصبر والتقوى ومجيء الأعداء من فوره. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يبقى هذا الوعد مشروط، انتبه لما أقوله. وهذا مع من؟ مع أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، مع الصحابة. لما لم يتحقق الشرط لم يحصل الإمداد. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: فلم يصبروا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يتقوا فلم يمدوا يوم أحد، ولو مدوا لم يهزموا أبدا. فقول الله سبحانه: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، الكفاية هي سد الحاجة، وفوق الكفاية الغنى والزيادة، والإمداد أصله إعطاء الشيء حالا بعد حال. أي اذكروا أيها المؤمنون، اذكروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتكم ويقوي عزائمكم في ساحة المعركة، ويبشركم ويجدد الأمل في قلوبكم، ويقول: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، أي منزلين من السماء لنصرتكم ودعمكم وتقويتكم بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي لطيفة جميلة للعلامة الألوسي قال: الهمزة في قوله تعالى ألن يكفيكم لإنكار ألا يكفيهم ذلك، وأتى بلن ألن لتأكيد النفي، وفيه إشعار بأنهم رضوان الله عليهم كانوا في هذا اليوم العصيب كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعدتهم. وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من اللطف والبر والإحسان: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قد يكون هذا القول من تتمة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين معه، وقد يكون هذا القول ابتداء كخطاب من الله جل وعلا تأييدا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم لهم تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. أي بلى يكفيكم ويمدكم بثلاثة آلاف من الملائكة، ولكنه سبحانه وتعالى يعدكم بهذا الوعد بشروطه: إن صبرتم على طاعة الله وعن معصية الله، وصبرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال أعدائكم، واتقيتم الله جل وعلا بخشيته وطاعته، فحين تكونون على هذا الحال ويأتوكم المشركون من فورهم هذا، أي مسرعين مغضبين ليحاربوكم، يمدكم ربكم جل وعلا بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين أي معلمين أنفسهم بعلامات وسيمة مخصوصة ثم امتن الله جل وعلا بمزيد فضله عليهم ورعايته لهم فقال مبشرا لهؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. أي وما جعل الله جل وعلا هذا الإمداد إلا بشرى لكم بالنصر ولتطمئن قلوبكم به وليثبت الله عز وجل بهذه البشرى قلوبكم فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم ولا كثرة عتادهم مع قلة عتادكم ولتعلموا علم اليقين ولتعلموا علم اليقين أن النصر من عند الله رب العالمين لا بمدد ولا بغيره فلا تفزعوا ولا تجزعوا ولا تجدوا في أنفسكم من رجوع من رجع وتأخر من تأخر وهزيمة من انهزم في أرض المعركة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليس لكم ناصر غيره ومن التفت إلى سواه وكله إليه فخذل وهزم فمن نصره الله جل وعلا فلن يهزم ولو اجتمع عليه من بأقطار الأرض ومن خذله الله جل وعلا فلن ينصر ولو امتلك عدة وعدد أهل الأرض قال سبحانه إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال سبحانه قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فهو سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب والحكيم الذي يضع كل شيء موضعه في غاية الإتقان والإحكام فخذوا بالأسباب لكن لا تعلقوا قلوبكم بالأسباب وإنما علقوا قلوبكم بالعزيز الحكيم استعينوا به وتوكلوا عليه ولما قرر الوعد سبحانه وتعالى ذكر ثمرته فقال جل جلاله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أي ليهلك أمة أو طائفة من الذين كفروا أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا من هزيمتكم واستئصال شأفتكم فينقلبوا حينئذ خائبين يرجع وهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة والندامة لم يحصلوا ما أملوا ولما كان صلى الله عليه وسلم حريصا على هزيمتهم والإدالة عليهم بعدما أوقعه المشركون به وبأصحابه يوم أحد فأنتم تعلمون كما ذكرنا أنه قتل من أصحابه 70 رجلا ومثلوا بحمزة رضي الله عنه بل وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته حتى قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم بعد كل هذا قام صلى الله عليه وسلم يدعو على رؤوس الكفر وصناديد الشرك من رؤساء المشركين كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فأنزل الله جل وعلا عليه قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يا إلهي يا إلهي، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإن شاء سبحانه وتعالى أن يتوب عليهم ويمن عليهم بالإسلام فعل، وإن شاء أن يعذبهم بكفرهم وذنوبهم في الدنيا والآخرة فعل، فإنهم ظالمون مستحقون لذلك، لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. فالأمور كلها بقضاء الله وقدره، فما عليك يا رسول الله إلا البلاغ والإرشاد والدلالة، أما الهداية فليست لك، بل ولا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله وحده، ليس لك من الأمر شيء. ولما نفى عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون له شيء من الأمر، عطف على ذلك ما يبين ويؤكد تمام عظمته وكمال قدرته وعظيم إحاطته، فقال جل جلاله: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. فلله جل جلاله ملك وملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء من خلقه، وهو وحده أعلم بمن هو أهل لمغفرته ومن هو أهل للعذاب، يعذب من يشاء بعدله ويغفر لمن يشاء برحمته وفضله، يحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم، ختام ودود كريم، دليل على أن رحمته سبقت غضبه، دليل على أن مغفرته سبقت مؤاخذته. فالاسمان الجليلان الكريمان العظيمان غفور رحيم يملأان القلوب بالرجاء في فضله ومغفرته ورحمته. فهو سبحانه وتعالى الذي يستر ذنوب خلقه وعيوبهم ويتجاوز عن خطاياهم. ومن جميل ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الغفور، فلو أتى بقربها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قربها. سبحانه هو واسع الإحسان، وهو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. ولا زال أيها الأحبة توجيه القرآن لأهل الإيمان مستمرا، فبعد أن نهاهم في الآيات السابقة عن اتخاذ بطانة من دونهم وبين لهم ما يتقون به ضررهم وشرهم ومكرهم وكيدهم، يأمرهم سبحانه وتعالى بما يحققون به النصر في ميدان الجهاد وميدان النفس، لما بينهما من ارتباط وثيق، فلا يمكن أبدا تحقيق الانتصار على الأعداء في ميدان الجهاد إلا بعد تحقيق الانتصار على النفس والسيطرة على أهوائها وشهواتها والتحكم في الشبهات التي تعرض عليها، والتخلص من المطامع والمطامح، ومن تزكية النفوس وتطهير القلوب. فيأمر الحق جل جلاله في لفتة قرآنية بديعة في سياق آيات وأحداث غزوة أحد، يأمر الحق أهل الإيمان بطيب المطعم والتخلص من أكل الربا، ويأمر بالتقوى التي هي سبيل الفلاح، ويأمر باتقاء النار التي أعدت للكافرين، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ثم يأمرهم بطاعة الله ورسوله ليكونوا أهلا لفضله ورحمته، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سبق الحديث بالتفصيل عن الربا وأنواعه وخطورته في سورة البقرة عند قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، إلى آخر الآيات. فآيات سورة البقرة نزلت بعد آيات سورة آل عمران التي نحن بصددها، بل هي آخر آيات الأحكام نزولا كما قال سادتنا من أهل العلم. والمراد كما قال الإمام ابن جرير: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم الله جل وعلا إليه كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك الربا في الجاهلية أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجل معلوم، فإذا حل موعد الأجل طلبه من صاحبه، فيقول المدين أي الذي عليه الدين أو المال: أخر عن الدين وأزيدك على رأس مالك، فيفعلان ذلك. فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عن ذلك. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الربا الذي لا يشك فيه، قال: هو أن يكون له دين فيقول لو أتقضي أم تربي، فإن لم يقضي زاده في المال وزاده هذا في الأجل، وهذا هو المعروف بربا النسيئة. فالمراد لا تأكل الربا حال كونه أضعاف مضاعفة كما كان عليه الحال في الجاهلية، فهو يتضاعف بتأخير أجل سداد الدين. الإسلام يحرم هذا لما فيه من استغلال حاجة وضرورة الفقير المحتاج، فيأمرهم أن يتقوا الله في هؤلاء المحتاجين البؤساء، ولا يحملوهم من الدين هذه الأثقال التي تؤرقهم وتنكد عيشهم بالليل والنهار، لعلهم يفلحون في دنياهم وأخراهم. انظروا إلى جلال القرآن وجماله، لأن بعض سادتنا من المفسرين قد استغرب وتعجب من هذه الآية في سياق أحداث غزوة أحد. كلا، لا تعجب ولا استغراب، بل هو الإعداد الرباني، بل هي التربية الربانية الإيمانية لهؤلاء الأفاضل الأطهار في ميدان النفس بالانتصار على الشهوات والشبهات والمطامع والمطامح، وفي ميدان المعركة لا انفصام ولا انفصال، بل لا نصر أصلا في ميدان المعركة إلا بعد تحقيق النصر الحقيقي الخالص على النفس في ميدانها، في معركة الشهوات القاسية ومعركة الشبهات المهلكة. إن لم تنصر الأمة في هذا الميدان فلن تحقق نصرا في أي ميدان آخر. فلا تعارض البتة ولا تعجب ولا استغراب لوجود هذه الآية العظيمة في سياق أحداث غزوة أحد: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذا يقول جل وعلا بعدها: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أي لا تكونوا يا أهل الإيمان كأولئك الذين قست قلوبهم واستحوذ عليهم الشيطان وأعمه الطمع والجشع والبخل والشح، فاستغلوا حاجة الفقراء والبائسين فراحوا يعاملونهم بالربا أضعاف مضاعفة. واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدت وهيئت للكافرين، اجعلوا بينكم وبينها وقاية. هذه الوقاية هي طاعة الله وطاعة رسوله، هذه الوقاية هي عدم استحلال الربا، هذه الوقاية هي الهروب من الذنوب والمعاصي. حتى قال بعض أهل العلم إن هذه الآية واتقوا النار التي أعدت للكافرين هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار التي أعدت للكافرين إن لم يتقوه ويجتنبوا محارمه. وقال فريق آخر بل هذه الآية فيها من الرجاء والأمل ما فيها، فهي تقوي رجاء المؤمنين في رحمة رب العالمين، لأن الله جل وعلا قل أعدت للكافرين، فجعل النار معدة ومهيئة للكافرين دون المؤمنين، فهي بشرى ورجاء. ثم قال سبحانه وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله والرسول أي في كل أمر ونهي، أطيعوا الله والرسول أي فيما أمرتم به من عدم أكل الربا، أطيعوا الله والرسول أي في امتثال أمر الله وأمر رسوله لعلكم ترحمون في الدنيا بصلاحكم وفلاحكم وسعادة مجتمعكم، لعلكم ترحمون في الآخرة برحمة الله جل وعلا وتفوزون بالجنة جزاء على أعمالكم. ثم أمرهم جل جلاله بالمسارعة والمبادرة والمسابقة إلى مغفرته ونيل رضوانه وجنته، فقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تعالوا بنا لنتعرف في اللقاء المقبل إن شاء رب العالمين على صفات هؤلاء المتقين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة